هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. أعزائنا المستمعين، اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وموقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة arabic.irib.ir. أمامنا في هذه الحلقة أربعة أسئلة في أربع رسائل. السؤال الأول من الأخت زهراء ويدور حول الخمس. السؤال الثاني من الأخ أبو مصطفى ويدور حول الاستقبال في الصلاة. السؤال الثالث من الأخت أم علي ويدور حول وشم الحواجب. وأما السؤال الرابع فهو من الأخ علي ويدور حول الغسل. الجواب بعد قليل إن شاء الله مع ضيف اللقاء سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بالأخت زهراء، فتقول الأخت في سؤالها: أنا فتاة سوف أذهب للحج وعندي أغراض كثيرة، لأني قبل سنتين كنت مخطوبة وبعدها انفصلت عن زوجي، هل أخمس كل الأغراض الجديدة؟ ولأني سألت أكثر من شيخ سوى أنني لم أفهم المطلوب، فماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. بالنسبة لهذه الأغراض الجديدة، كأني أفهم أن لها ربط بأن الأخت كانت مخطوبة، يعني كأن الخطيب كان أهدى إليها أغراضا، وعندما انفصلا الظاهر أنه لم يأخذ هذه الأغراض كما هي عادة وشيئا بعض الرجال، أنهم لا يسترجعون ما كان قد أعطي لخطيبتهم أو لزوجتهم التي لم يزفوها إلى بيتهم وحصل انفصال قبل الزفاف. إذا كانت هذه الأغراض خارجة عن المهر كما هو المفروض، لأنها إذا مهر فيثبت لها نصف المهر، ونصف المهر لا يجب فيه الخمس، باعتبار أن المهر لدى مشهور الفقهاء، إذا لم أقل الجميع وكل المعاصرين، أنه لا يجب الخمس فيه. هذه الأغراض نفترضها هدايا مثلا، أعطيات. إذا كانت هدايا وأعطيات فوجوب تخميسها أو عدم وجوب تخميسها يخضع إلى رأي مرجع التقليد الذي تقلده الأخت، هل يوجب الخمس في الهدية أو لا يوجب الخمس في الهدية. ثم هذه الأغراض إذا كانت قد استفادت منها في مؤونتها، استخدمتها، لباس لبسته أو ذهب لبسته وهو مؤونة لأمثالها من الشابات ليس زائدا عن المؤونة، فحتى لو كانت تقلد من يقول وجوب الخمس في الهدية، ما دام دخل في المؤونة في أثناء السنة لا يكون واجبا. أما لأني أشقق الموضوع لأن الأخت سألت متعددين ولم تصل إلى نتيجة، أما إذا كانت هذه الأغراض الجديدة ما لها ربط بالخطبة أصلا ولا دخلت في المؤونة، هي كانت تشتريها من عملها، هي معلمة مدرسة كانت تشتري وتهيئ لأنها راح تذهب بعد أشهر إلى بيت زوجيتها الجديد، ثم انفصلت عن زوجها، فهي من نتاج عملها بحسب الفرض، وهي أغراض لم تدخل في مؤونتها فعلا ولم تستخدمها في المؤونة لمدة سنة كاملة من حين الحصول على المال كأجرة تعليم أو أجرة عمل أو إلى ما هنالك، هذا من الاكتسابات إذا لم يدخل في مؤونة السنة بالفعل في مؤونة سنتها فيجب عليها التخميس إلا في حالة واحدة معروفة بين الفقهاء هذه الحالة، إذا كانت تعيش في عرف يقتضي أن تهيئ لنفسها من قبل الزواج بسنين بالتدريج هذه الأشياء وهذه الأغراض. هذا المعبر عنه في الجمهورية الإسلامية بالجهيزية التي تأتي بها الزوجة من بيت أهلها، أهلها يهيئونها لها أو هي تهيئها لنفسها من عملها قبل الزواج، وهو عرف سائد في هذه البلاد وفي دول مختلفة أيضا، في بعض الدول الإسلامية أيضا موجود. إذا كان هذا مما جرى عليه العرف بحيث يعد نقصا لها أن يأتي الخاطب ليخطبها وليس عندها مثل هذه الأشياء، فهذه أيضا بهالمقدار تكون داخلة في المؤونة ولو لم تستخدمها بالفعل.
نعم. إذن إلى السؤال الثاني، السؤال من الأخ أبو مصطفى ويقول: هل يجوز استقبال غير القبلة في صلاة النافلة، وما حكم صلاة النافلة مستقبلا ناحية الشمال مثلا؟
الحقيقة الإنسان مرة يصلي هذه الصلاة وهو ساكن في مكانه واضح جدا أنه يجب عليه استقبال قبلة.
نعم.
لا يستطيع أن يصلي إلى أي جهة أخرى والصلاة باطلة، نافلة كانت أو غير نافلة. وأخرى يصلي النافلة وهو يمشي، وهو يسير أو يسار به، أو يسار به. من يسير قطعا له حكم خاص في النوافل، سواء كانت نوافل الظهر والعصر أو مطلق الصلوات النوافل المستحبة، يستطيع الإنسان أن يصليها وهو يمشي ولا يحافظ على جهة واحدة، يمشي براحته بأي اتجاه تحول حتى لو صار ظهره إلى القبلة، لا مشكلة في البين. ومرة أخرى لا، هو لا يسير، هو ساكن ثابت في مكانه يصار به والسيارة تتحرك. هذا محل استشكال بين الفقهاء، بعضهم اكتفى به وبعضهم قال لا، لا بد من استقبال القبلة في هذه الحالة باعتبار هو لا يسير يصار به، يركب في سيارة والسيارة تذهب ربما في منعرجات ومنعطفات تحوله عن القبلة.
في هذه الحالة هو لا يستطيع أن يدور هنا وهناك،
طبعا
يعني
طبعا
يعني، وهو لا يدري اتجاه السيارة ربما.
لكن على كل حال قالوا بأن الأدلة التي الأصل في الصلاة أن تكون إلى القبلة، فمو قادر لا يصلي أساسا. الأدلة دلت على أنه في النوافل إذا كان هو ماشي يجوز، أما إذا كان غير ماشي فهو محل إشكال. أقول هذا محل اختلاف بين الفقهاء، إذا لم يكن هو يمشي كان يمشى به كما في السيارة في الباخرة في الطائرة إلى ما هنالك.
شكرا لكم سماحة الشيخ. وصلنا الآن إلى سؤال الأخت أم علي وتقول: هل وشم الحواجب بغرض التجميل حرام أم لا؟
نفس وشم الحواجب لا يعد من المحرمات في الشريعة. نعم، الوشم بطريقة ملفتة للنظر تعد زينة، إذا كانت الأخت تظهر كاشفة الوجه أمام غير المحارم كما لو كانت تقلد من لا يوجب ستر الوجه والكفين، وكان هذا الوشم يبرز زينة زائدة على المتعارف. مرة صارت هناك مشكلة في الحواجب فهي تضع الوشم ليعيدها إلى الشيء المتعارف كبعض الأمراض، قد يحصل هذا، هذا لا مشكلة فيه. مرة لا، الحاجب هو متعارف تشم بوشم للزينة
كما قالت الأخت للتجميل
الجمالية.
نعم.
أحسنتم، كما هو الغالب،
كما هو الغالب
قالت الأخت. ليس لحالة طبية. إذا كان هذا الوشم يعد للرأي تجميلا زائدا يجذب يبرز النظر إليها، قل حالات الجذب في الزينة الزائدة عند المرأة فيها إشكال شرعي، وأكثرها بل معظمها يصل إلى حد الحرمة عند أكثر الفقهاء.
ولكن ليس عليها سماحة الشيخ كما تعلمون أن تغطي وجهها، يعني غطاء الوجه
لم أقل عليها أن تغطي وجهها،
والحواجب هنا جزء من الوجه
واضح جدا.
نعم.
لكن في قضية الزينة الجمالية هناك آية قرآنية.
نعم.
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، خلاصة الأمر.
وهناك أيضا اختلاف حول مفهوم هذه الآية.
نعم أحسنتم، وتوجد أدلة شرعية طبعا تفصيلية لدى الفقهاء خلاصة الأمر ونحن في عالم الفتوى هنا،
نعم،
أن الفتوى تقول بأن كل زينة زائلة تعد زينة عرفا، مش زينة بالمعنى الدقيق للكلمة، مثلا فقط الزوج يكتشف أنها زينة إذا اقترب من وجه المرأة، لا ليس هذا. زينة ظاهرة بارزة إذا تمشي هي في الطريق تجلب الانتباه، لأن هذه واضحة شيء زائد، مساحيق أو تاتو كما يقال أو إلى ما هنالك، فهذا يعد من المحرمات لدى معظم الفقهاء. أقول البعض يستشكل ويحتاط احتياط وجوبي، لكن المعظم يحرمون بضرس قاطع باعتبار أن هذا مصداق للزينة الزائدة على الزينة الأساسية، لأن الأنثى هي في حد ذاتها زينة.
نعم. طيب فلنفرض أنها زينت الحواجب ولكنها ارتدت النقاب فلم تظهر ذلك إلا لزوجها مثلا فقط في البيت عندما تخرج هي ترتدي النقاب
أو لمحارمها، هذا لا مانع شرعية منه، بل قد يكون من الراجح شرعا.
نعم.
لأنه يدخل تحت عمومات حث المرأة على التزين لزوجها، كما نعم. أيضا حث الرجل على التزين لزوجته في إطار خلق ألفة ومحبة في البيت العائلي.
جيد. السؤال الأخير هنا من الأخ علي ويقول: هل يجزي الغسل واجبا كان أو مستحبا عن الوضوء للصلاة؟
هذا سؤال اختلف الفقهاء في الإجابة عليه. المشهور بين الفقهاء، وهناك جملة من المعاصرين أعزهم الله تعالى ورحم الله الماضين، لا يجزي عن الوضوء إلا غسل الجنابة.
نعم.
على أنه المشهور بين الفقهاء أنه لا يجزي عن الوضوء إلا غسل الجنابة فقط، وهناك رأي في المقابل ذهب إليه جملة من المعاصرين، من توفي منهم ومن بقي حفظهم الله تعالى ورحم الله من مضى، على أن كل غسل ثبتت مشروعيته واجبا كان أو مستحبا فهو يغني عن الوضوء. في هكذا قضية خلافية، من الواضح أن الإخوة والأخوات عليهم أن يرجعوا إلى فتوى المرجع الذي يقلدونه، لأن القضية ترتبط بأمر حساس في الدين، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة وفي جواز لمس كتابة القرآن وإلى ما هنالك من قضايا.
نعم.
وأنا أرجح في هكذا قضايا أن يحتاط الإخوة والأخوات في غير غسل الجنابة أن يضموا الوضوء إلى الغسل، ليس واجبا عليهم إن كانوا يقلدون من يقول بالإجزاء، ولكن لأنها قضية هامة وحساسة ترتبط بصحة الصلاة وعدم صحتها لا بأس بالإحتياط في خصوص مثل هذه المواطن المهمة والحساسة.
المشاهير من المعاصرين سمعت الشيخ، فلنقل مثلا السيد الإمام الخميني، ماذا يقول؟ والسيد الخوئي.
السيد الإمام الخميني كان يقول بأنه لا يغني عن الوضوء سوى غسل الجنابة. وأما السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه فكان يقول كل غسل مستحب فضلا عن الواجب فهو يغني عن الوضوء. ومن هنا مقلدو السيد الخوئي يغتسلون للجمعة قبل ظهر الجمعة ويذهبون للصلاة بدون وضوء، غالبا هكذا.
طيب السيد السيستاني والسيد القائد
محل اختلاف.
نعم، محل اختلاف.
بعضهم يقول بهذا وبعضهم لا يقول بهذا، على ما ببالي الآن أن الإمام الخميني حفظه الله فتوى هي نفس فتوى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وأن السيد السيستاني ربما كان رأيه والله العالم هو رأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة.
جميل. في موضوع الغسل فيما تبقى من وقت الآن، هل هناك غسل مستحب ابتداء؟ يعني الإنسان يريد أن يذهب إلى الحمام.
نعم.
فينوي الغسل.
لا يوجد استحباب الغسل على الإطلاق هكذا كاستحباب الوضوء مطلقا.
نعم.
المشهور بين الفقهاء أن الوضوء مستحب مطلقا.
نعم.
بينما غسل مستحب مطلقا هكذا غير موجود. لكن ما في إنسان إلا وعنده نقص، عنده ذنب هنا أو ذنب هناك، ونسأل الله العصمة والعصمة لأهلها، ولكن هناك غسل ثبتت مشروعيته اسمه غسل التوبة، فيستطيع الإنسان أن يدخل إلى الحمام ويقصد الاغتسال للتوبة من الذنب الفلاني،
يعني هذا تترتب
أو يقصد
عليه
رجاء المطلوبية للتوبة من الخلق الذميم الفلاني أو الخلق القبيح الفلاني وهكذا. وإلا ما عندنا مثل الوضوء غسل مستحب ابتداء بلا أي غاية وبلا أي سبب.
إذن ما يجري على الوضوء في استحبابه لا يجري على الغسل في استحبابه دائما.
نعم نعم، لم يثبت استحباب الغسل مستقلا لا لأي سبب ولا لأي غاية.
نعم.
بينما المشهور أنه في الوضوء كذلك، وإن كان فيه مشكلة أيضا في الوضوء، بعض الفقهاء يتوقفون في الوضوء يقولون أنه أيضا لا يستحب لذاته.
نعم.
يستحب للنتيجة التي تحصل منه كالكون على الطهارة مثلا.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.